بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب. هذه هي المسألة الخامسة والأخيرة من المسائل المتعلقة بالصد. وقلنا الصد هو أن يأتي عدو فيمنع الحاج من المضي في حجه بعد الإحرام. في هذه المسألة الأخيرة يذكر المصنف أن الحاج لا يجب عليه أن يقاتل العدو الذي يمنعه من المضي في حجه، لا يجب عليه أن يقاتله، يعني بإمكانه أن قلنا يبعث الهدي وينوي الحل ويتحلل، مو واجب عليه قاتل العدو حتى يكشف ذلك العدو ويذهب إلى حجه. حتى لو غلب على ظنه السلامة وأنه يسلم ينتصر، ولو طلب العدو مالا لكي يكشف لهم الطريق أيضا لا يجب بذل ذلك المال. لكن المصنف يقول إذا كان طلب مال قليل غير مجحف غير كثير ومضر بالحاج، حينئذ القول بوجوب بذل المال للعدو حتى يكشف للحجاج الطريق، هذا القول بهذا الوجوب حسن. هذه المسألة الخامسة نقرأها. الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب القتال، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب، سواء ظنيت أنك تسلم أو ظنيت أنك تقتل مو واجب عليك القتال. ولو طلب العدو مالا لم يجب بذله، مو واجب نطي نبقى نقول لما نروح للحج. ولو قيل، المصنف ماذا يقول؟ ولو قيل بوجوبه، بوجوب بذل المال، إذا كان غير مجحف غير كثير غير مضر كان حسنا، حينئذ القول بالوجوب حسن. ثم قال: والمحصور وهو الذي يمنعه المرض. بعد أن انتهى الكلام في الصد وأحكام الصد، الآن يتكلم المصنف باختصار حول الإحصار. والإحصار هو أن يمنع المرض، المرض يمنع الحاج من المضي في حجه، يمنعه من الوصول إلى مكة إذا كان معتمر يريد يروح المكة، طبعا المعتمر من الميقات حتى يأتي بالطواف، أو إذا كان حاج يريد يروح للحج مباشرة كما لو كان حج إفراد أو قران، هذا المرض يمنعه من الذهاب إلى الموقفين، يعني إلى عرفات وإلى المشعر. فهذا أيضا ماذا يفعل من شدة مرضه؟ يبقى في الميقات. وإذا كان قد ساق معه هديا، يعني حج قران يسوق مع هدي، يبعث هذا الهدي إلى محله، إلى محله يبعثه. طبعا هنا يقدر يبعث لأنه ماذا يفترض أنه باقي الحجاج سالمين، فيبعث هدية مع الحجاج وهو يبقى على فراش مرضه مثلا في الميقات. وكذلك لو لم يكن قد ساق هديا كما لو كان حجه حج إفراد، نوى حج الإفراد ما جايب ويا هدي، أيضا يجب عليه أن يشتري هدي أو ثمن الهدي ويبعثه إلى محله ليذبح في محله، يعني في منى. وحينئذ إذا بعث الهدي لا يحل من إحرامه، يبقى محرم. تدري أنت المحرم يعني محرم عليه 20 مسألة قرناها سابقا، يبقى على هذه على هذا التحريم إلى أن يبلغ الهدي محله مكانه وهو منى. فمثلا يخابروه يقولوا له وصل الهدي إلى منى وذبحناه، حينئذ يحل من إحرامه. أو إذا كان معتمر الهدي ما يرسلوه إلى منى، يرسلوه إلى مكة يذبحوه في مكة. أيضا بالنسبة للمعتمر إذا خبروه وقالوا له أنه الهدي مالتك وصل إلى مكة، حينئذ يحل من إحرام العمرة. فحينئذ كيف أن يحل؟ يحل بأنه ماذا بعد أن يصل الهدي إلى محله يقصر من شعره قليلا ثم يحل. حينئذ يصبح في حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا من النساء، لا يجوز له وطء زوجته. هاي مشكلة، هذا رأي المصنف جدا مشكلة، فالنساء تبقى عليه محرمة، ما يجوز له يطأ زوجته حتى يحج في القابل في العام المقبل. إذا كان حج واجب يجي السنة المقبلة يحج ويخلص الحج مالته يحل من إحرامه، حينئذ بالسنة تلك المقبلة بعد تمام الحج تحل له النساء. هذا اذا كان حج واجب. واذا كان حج مستحب رايح في حج مستحب وتمرض فيمكن ان يطاف عنه بنفس السنة. نفس السنة يدز واحد يطيف فلوس يقول له طوف عني طواف النساء حول البيت، حينئذ اذا طاف عنه هذا النائب تحل له النساء. لكن هذا متى؟ اذا كان راح في حج مستحب وتمرض. اما اذا حج واجب تبقى النساء حرام عليه الى ان السنة القادمة يتشافى ويأتي يحيج. ولو تبين ان الهدي لم يذبح هو تحلل، خبره قال له لو وصل الهدي وذبحنا الكيا مثلا او راح يذبحوه فهو قصر وحل من احرامه، ثم بلغوه واعلموه ان الهدي لم يذبح بعد مع انه تحلل من احرامه، نزع ملابس الاحرام وصار يمشي تحت السقف وصار يصيد ويفعل ما يشاء باعتبار في حل، واضح؟ حينئذ لا بأس عليه، مع ذلك لا بأس عليه، تحلله صحيح، ولكن عليه ان يذبح هديا في العام المقبل ايضا، واضح؟ في العام المقبل يجب ان يذبح هديا لانه هديه لم يذبح. ولو بعث بهديه، واضح؟ قال انا ما اقدر احج، انا تمرضت، هذا هدي، هذا بعير او ناق او بقرة او شات، خذوها معكم واذبحوها لي في منى. ارسل الهدي والحجاج اخذوا الهدي وراحوا، واذا به يشفى ويعافى ويذهب منه المرض، حينئذ يجب عليه ان يلحق باصحابه، واضح؟ فاذا ادرك الموقفين عرفة والمشعار فحينئذ ادرك الحج، لان هو اول جزء من اجزاء الحج هو الوقوف بعرفة، فلا بأس اذا وصل الى عرفة في ظهر يوم التاسع فقد ادرك عرفة فقد ادرك الحج حينئذ. اذا وصل المكة او الى المشعر او الى عرفات ولكن وصل متأخر، وصل يوم 10 او يوم 11 من ذي الحجة، واضح؟ حينئذ لم يدرك الحج، فعليه ان يتحلل بعمرة مفردة، يعني يحول نيته الى العمرة المفردة يترك الحج. واعتيادي اذا كان هذا حج واجب فقد فات عليه الواجب، لذلك عليه ان يأتي في العام المقبل ويقضي ذلك الواجب. واذا كان لا جاي الى حج مستحب وفات عليه فيستحب له القضاء في العام المقبل، لا يجب طبعا. والمعتمر اذا جاي للعمرة، واضح، واتمرض، حينئذ قلنا هذا كالحاج ايضا يتحلل ويرسل الهدي الى مكة لا الى منى، واضح؟ و حينئذ اذا كانت عمرته واجبة كما لو وجبت بنذر مثلا يجب عليه ان يقضيها عند زوال العذر، واضح؟ عند زوال العذر في نفس الوقت، يعني ورا يوم الثلاثة تشافه يقدر يروح يقضيها لعمرته. وقيل لا، يجب ان يقضيها في الشهر المقبل، لان هناك اكو قول انه اذا هذا في انه العمرة لا يمكن لك ان تحرم لعمرتين في شهر واحد، هو احرم للعمرة ثم تمرض فسوى تحلل بنفس ذلك الشهر ما يقدر يحرم مرة اخرى، ورا ما تمرض صار زين يحرم مرة اخرى، اكو رأي انه ما يجوز يحرم مرة اخرى للعمرة، لان العمرة ما تصير تكون تقع في شهرين في عمرتين في شهر واحد. لذلك في الشهر الذي سيدخل علينا في الشهر المقبل يجوز له ان ماذا يحرم للعمرة ويروح يعتمر، هذا ايضا قول. لكن المصنف يقول لا، في نفس الوقت في نفس الشهر يروح للعمرة يحرم يتمرض يحلل، بعد يوم الثلاثة يطيب بامكانه ايضا يجوز، لان ماذا يحرم مرة اخرى ويذهب الى العمرة. والقارن الذي ذهب الى حج القران ومعه هدي وذهب الى الميقات فاحصر، واضح، تمرض، هذا اذا تحلل، واضح، حينئذ قلنا في العام المقبل يجب عليه ان يقضي باعتبار حج واجب نفترض. ففي العام المقبل اذا يريد يقضي يجب ان يقضي حجا من نوع حج القران، يعني ايضا يقرن يسوق معه هديين. وان كان هنا قول بانه لا هو علي حج واجب فيأتي بالحج الواجب سواء حج قران او افراد، واضح، هذا ايضا قول. وعلى كل حال اذا كان الحاج حج قران او كان اللي جاء الى الحج ندبا استحبابا مو واجب عليه الحج، هو حاج سابقا جاي مرة ثانية او ثالثة للاستحباب، هذا يستطيع ان يأتي بالحج في العام المقبل اذا احصر في هذا العام وما قدر ماذا يكمل حج الندبي بسبب المرض، ففي العام المقبل يأتي باي نوع من انواع الحج يشاء بامكانه، يجوز له، يريد يحج حج تمتع، يريد يحج حج افراد قران، يجوز له. وان كان الافضل انه نفس ذاك الفاتة في العام المقبل يقضي هذه السنة، يعني فاتك بالعام المقبل، هذا الافضل بالنسبة للاستحباب بالنسبة للحج الندبي. الحج الندبي المستحب اللي فاتك بالعام الماضي اذا كان حج قران السنة الافضل ان تقضي قران، اذا كان حج افراد السنة الافضل ان تقضي افراد. وروي ان الذي يبعث الهدي تطوعا من بلده مع الحجاج تطوعا استحبابا ويواعد اصحابه قلهم هذا ذبحوه يوم النحر يوم العيد في ميناء هذا الهدي، وحينئذ يجتنب جميع ما يحرم على المحرم. شوفوا يبقى بلده مثلا في بغداد ويرسل الهدي مع الحجاج يبقى في بغداد، لكن يبقى يقولهم انتم من يوم العاشر ان شاء الله تذبحون بعد في ميناء، انا منا الى يوم العاشر من ذي الحجة انا ابقى محرم، يعني احرم على نفسي جميع محرمات الاحرام. هذا مروي فيه استحباب، حينئذ اذا صار وقت المواعدة وهو يوم العاشر من ذي الحجة حينئذ راح يصير عنده حدث انهم حتما الان ذبحوا الهدي، هذا يحل من احرامه وبعد ذلك ماذا يحل له محرمات الاحرام تحل له. لكن هذا طبعا لا يجب عليه ان يلبي لبيك اللهم لبيك، وايضا هذا احرامه تطوعي، ماكو واحد يحرم وهو قاعد ببغداد ما رايح المكة، هذا استحبابي تطوعي. لذلك لو اتى بما يخالف الاحرام كأن وطأ زوجته، المحرم ما يجوز يطأ زوجته هو ببغداد وطأ زوجته، هذا لا تجب عليه كفارة وانما يستحب له ان يكفر، هذا ايضا مروي. نقرأ هذه المذكورات في الاحصار. قال والمحصور، هذا تمام الكلام في الاحصار، والمحصور هو الذي يمنعه المرض عن الوصول الى مكة بالنسبة للمعتمر او بالنسبة للحاج حاج تمتع يروح بالاول المكة على مود يعتمر يأتي بالعمرة عمرة التمتع، او عن الموقفين بالنسبة للذي يحج حج قران او حج افراد رأسا يروح للموقفين ما يروح المكة، رأسا يروح لعرفات والمشعار. قال فهذا يبعث ما ساقه، اذا كان كان قد ساق معه هديا يبعثه مع الحجاج يهم مدوا الى محل الى منى. ولو لم يسق اذا لم يحج حج قران حج افراد نفرض يعني لم يسق معه هديا، قال بعث هديه او ثمنه، يشتري هدي اخر يبعثه او ثمن الهدي، يقولهم انتم الان هناك في منى اشتروا لي هدي وذبحوه. ولا يحل ما يخرج من احرامه يبقى في حالة احرام حتى يبلغ الهدي محله، يبقى هذا المريض في الميقات في حالة احرام يعني تحرم عليه الامور المذكورة العشرين حتى يبلغ الهدي محله مكانه وهو منى، الى ان يوصل الهدي الى منى حينئذ يحلل. ان كان حاجا او مكة ان كان معتمرا، او يصل الهدي الى مكة اذا كان معتمر باعتبار المعتمر الهدي مالته يذبحوين في مكة لا في منى. قال فاذا بلغ يعني الهدي بلغ الى محله قصر واحل، يقص شيئا قليلا من شعره ويحلل، الا من النساء خاصة، الا النساء لا يبقى تبقى محرمة عليه حتى يحج في القابل ان كان واجبا، ان كان هذا الحج الذي فات عليه بسبب المرض واجبا فيجب عليه بالعام المقبل يحج، يلا تحل النساء تبقى سنة كاملة ما يجوز لا يطأ النساء، او يطاف عنه طواف النساء ان كان تطوعا، اما اذا كان حجه تطوعيا استحبابيا فبامكانه ان بنفس العام ذاك اللي تمرض به يرسل شخص يطوف عنه حول البيت طواف النساء حينئذ تحل له النساء في نفس ذلك العام. قال ولو بان ان هديه لم يذبح لم يبطل تحلله، واضح؟ قالوا له انه هديك لم يذبح افرض ضاع الهدي ما ذبحوا لك هدي اخذوه لكن ما ذبحوا، هذا تحلله مو باطل، يبقى الامور كلها تحل له هذه ما عدا النساء ذكرنا. وكان عليه ذبح هدي في القابل، وكان عليه ان يقضي هذا الهدي في العام المقبل، يأتي الطبيعي يأتي ليقضي الحج حتى تحل له النساء، وان يذبح هدي اخر قضاء عن الهدي الذي فاته في العام الماضي. قال ولو بعث هديه ثم زال العارض زال المرض لحق باصحابه، يجب عليه ان يلحق باصحابه الى الموقفين، فان ادرك احد الموقفين في وقته في الوقت المحدد للموقفين وهو بالنسبة لعرفات ظهر يوم التاسع من ذي الحجة، فقد أدرك الحج ماكو شيء عليه، وإلا ما أدرك الموقفين راح وصل متأخر، تحلل بعمره، يتحلل يعني يحول نيته إلى نية العمرة المفردة، وعليه في القابل قضاء الواجب، وهذا الحج فات عليه، فإذا كان واجب يجب عليه أن يقضيه، وإذا كان مستحب يستحب له أن يقضيه، ويستحب قضاء النديب. قال والمعتمر اللي جاي أصلا يعتمر عمرة مفردة ما جاي يحج، إذا تحلل بسبب المرض تحلل، أرسل الهدي وتحلل، أرسل الهدي إلى مكة، طبعا المعتمر يرسلون هديهم إلى مكة. قال يقضي عمرته عند زوال العذر، يعني بإمكانه أن يقضي عمرته عند زوال العذر، واضح. وإذا كانت واجبة بنذر ونحوه كاليمين أيضا يجب عليه أن يقضي تلك العمرة في نفس الوقت عند زوال العذر، ولو بعد يوم أو يومين من مرضه، رغم أن تحلل مرة ثانية يحرم ويروح. وقيل في الشهر الداخل أنه لا يمكنه أن يقضي عمرته في نفس ذلك الشهر، وعليه أن ينتظر إلى الشهر المقبل، مثل هو في شهر ذي الحجة ذهب وتمرض في شهر ذي الحجة، ما يجوز له بشهر ذي الحجة، بعدين مثلا 20 ذي الحجة اتشافه صار زين، ما لحق في 20 ذي الحجة يروح إلى مكة يعتمر، لا، وإنما ينتظر مرور شهر في أواخر شهر بلي محرم يروح الحج يروح يعتمر، واضح. ولا يجوز له أنه في شهر واحد يحرم لعمرتين. قال والقارن الداخل يعني الآتي الذي سيدخل، والقارن إذا أحصر تمرض فتحلل طبيعي، لم يحج في القابل إلا قارنا، لا يجوز له أن يحج في العام المقبل إلا قارن، أيضا نفس الشيء حج قران. وقيل يأتي بما كان واجبا، يحج الحج الواجب، قران إفراد مو مهم. قال وإن كان ندبا، وإذا كان حج ندبي واضح وتمرض وحلل في العام المقبل يريد يقضي استحبابا، قلنا قال حج يعني قضى الحج الندبي في العام المقبل بما شاء من انواعه، من انواع الحج هو حج استحبابي فبكيفه. وان كان الاتيان بمثل ما خرج منه افضل، وان كان ان تأتي في هذا العام او في العام المقبل تأتي بقضاء الحج طبعا الذي فاتك في العام الماضي اللي هو استحبابي بمثل ما فات قران تأتي به قران في العام المقبل، فات افراد خرج عنك افراد يعني فات عنك افرادا تأتي به في العام المقبل تقضي ايضا افرادا، قال افضل. وروي ان باعث الهدي تطوعا من بغداد يبعث هدي، يبعث بقرة الى منى، يواعد اصحابه وقتا لذبحه وهو يوم النحر مثلا يوم العيد او نحره اذا كان من الابل، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، المحرمات العشرين على المحرم يجتنبها، هذا بثواب. فإذا كان وقت المواعدة وهو 10 افترضنا من ذي الحجة، نفترض أنه يذبحوه بعد الهدي في يوم 10 ذي الحجة، قال أحل يحلل من إحرامه وهو في بغداد، لكن هذا لا يلبي، لا يجب عليه التلبية، ولو أتى بما يحرم على المحرم كأن وطأ زوجته مثلا أو اصطاد، قال كفر استحبابا أو مشى تحت الظل، واضح، يستحب له أن يكفر، لا يجب عليه، هذا أمر كله تطوعي استحبابي. قال المقصد الثاني في أحكام الصيد، الآن بينا بحث في أحكام المحصور والمصدود، ثم نبين أحكام الصيد. أحكام الصيد بالنسبة للصيد بعضها يحرم على المحرم وما بي كفارة، ما يوجب الكفارة، بعضها يحرم ويوجب الكفارة، وبعضها يوجب الكفارة مع البدل، إذا ما عندك هاي الكفارة تدفع كفارة أخرى منه آخر، بعضها مع عدم البدل. على كل حال هذه واضح بالواقع تعداد لما يترتب على ارتكاب المحرمات العشرين اللي ذكرناها، وهي الصيد، وطء النساء، المشي تحت السقف، لبس قناع على الرأس، ما الى ذلك، واضح. هذه المحرمات العشرين اللي ذكرناها سابقا، اذا واحد ارتكبها، ارتكب واحد من عدها وهو في حالة الاحرام، فانه تتعلق به كفارة او حرمة معينة او وجوب صوم، هذا نذكره. والواقع ما يحتاج الى توضيح مسبق، ولكثرته كثير جدا، فيتوجب علينا ان نقرأ قراءة، واثناء القراءة نوضح، ستجدونه سهلا ان شاء الله، يعني ما بمطلب يحتاج الى توضيح، وانما هو تعداد، الذي يطأ يدفع كفارة، الذي يصطاد يدفع كذا، الذي كذاك، هكذا فقط. اذا نقرأ المقصد الثاني في احكام الصيد. قال الصيد هو الحيوان الممتنع، الصيد يعني المصيد، المصيود احنا نسميه، هو نفس الحيوان اللي نصيده يسموه صيد، واضح، عملية الصيد اسمها صيد، ونفس الحيوان هم يسموه صيد، من باب اطلاق المصدر اللي هو الصيد على اسم المفعول وهو نفس الحيوان اللي راح نصيده، هذا يصير يطلق المصدر على اسم المفعول. واضح؟ الصيد هو الحيوان الممتنع، يعني متمنع بنفسه، قوي، بامكانه ان يشرد، بامكانه ان يهرب، او بامكانه ان يدافع عن نفسه. يعني مو اي واحد، مو اليف، مو حيوان اليف اي واحد يجي يقدر ماذا يمسك به. هذا هو الصيد. وقيل يشترط ان يكون حلالا، يعني حلال اللحم، بامكاننا ان نذكيه، يعني قابل للتذكيه، نذكيه وناكل لحمه. حلال اللحم هو هذا الصيد المقصود بالقرآن، انه يحرم على المحرم ان يصطاد هذا الصيد، يصيد حلال اللحم. اما حرام اللحم مثل الذئب او الكلب الوحشي، وهذا حرام اللحم، هذا اذا اصطدته مو حرام في الاحرام. هذا قيل. قال المصنف على كل حال يحتاج لبحث هذا نظر. قال والنظر فيه يستدعي فصولا. الفصل الاول الصيد قسمان. فالاول، القسم الاول ما يتعلق به، ما لا يتعلق به كفارة. واضح؟ صيد ميت لا تصطاده مو واجب عليك تدفع كفارة. واضح؟ لا تتعلق به كفارة. هذا نقرأه. الصيد الثاني ما يتعلق به الكفارة مع البدل، عفوا القسم الثاني، القسم ثم يأتي بحث في عندهما كان يلحق بهذا البحث الثاني، وهما كان صيد اذا اصطدته يجب ان تدفع كفارة بلا بدل. على كل حال هذا القسم الاول هو ما لا يتعلق به كفارة. واضح؟ مو واجب عليك تدفع كفارة اذا اصطدته. قال فالاول ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر. صيد البحر يعني الحيوان اللي نصيده بالبحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء، هذا حينئذ حيوان بحري، صيد بحري. ومثله الدجاج الحبشي. واضح؟ يعني مثله، مو انه الدجاج الحبشي ليس عفوا، لانه الحيوان الدجاج الحبشي بحري، لا مو بحري، وانما مثله انه اذا اصطدت الدجاج الحبشي لا كفارة عليك. وكذا النعم اذا، وكذا النعم لو توحشت. النعم يعني الابل والبقر والشياه الغنم، هذه اذا توحشت وخرجت عن الطاعة بحيث يعني مو صارت مو اليفة، ايضا هذه صيدها لا يوجب الكفارة. قال ولا كفارة في قتل السباع. واضح؟ طبعا اذا ماكو كفارة يعني مو حرام الصيد. كل شيء اذا تصطاده ولا يجب عليك ان تدفع كفارة، فهذا يعني انه ليس صيده ليس محرما. ولا كفارة في قتل السباع. السباع يعني الحيوانات المفترسة، ماشية كانت او طائرة، الماشية كالاسود والذئاب، طائرة كالعقاب والنسر، الا الاسد فان على قاتله كبشا، كفارة كبش. اذا قتل الاسد حرام، لكن بهالشرط اذا لم يرده، يعني الاسد ما جاء يريد يقتلك، لم يردك وانت تقتله، حينئذ يجب عليك ان تدفع كفارة. الاسد ما يريدك، ما يريد يقتلك، على رواية لكن فيها ضعف، اذا هذا ايضا مو ثابت. اذا حتى الاسد مو حرام قتله، لا كفارة في قتله. وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وانسي، حيوان يتولد من حيوان وحشي وحيوان انسي. واضح؟ يعني مثلا كما لو ان حمار الوحش وطأ بقرة انسية يعني اليفة، هذا المولود منهما ايضا اذا اصطدته لا كفارة فيه، اذا اصطدته في حال الاحرام هناك في مكة لا كفارة عليك. او بين ما يحل للمحرم وما يحرم، او هذا الحيوان تولد من حيوانين، واحد من الحيوانين يحل صيده للمحرم وواحد لا يحل صيده للمحرم. مثلا الذي لا يحل للمحرم صيده كالظبي الغزال. واضح؟ نفرض ان ماذا، اي واحد من الحيوانات الاليفة وطأ الغزال، فالمولود منهما، المولود منهما هذا اذا اصطدته، واضح، اصطدت الوليد المولود منهما لا كفارة عليك. قال المصنف ولو قيل يراعى الاسم كان حسنا. المصنف يقول هذا المولود انراعى به الاسم، اذا اسمه ظبي غزال هذا حينئذ ما يجوز صيده وعليه كفارة. اذا كان اسمه مثلا ماذا، مثلا خروف متوحش، هذا يجوز صيده طبعا، الخروف المتوحش للمحرم ما عليه كفارة، كما ذكرنا النعم لو توحشت، هذا من النعم لو توحشت. واضح؟ اذا كان هذا الوليد اسمه خروف، كان يكون خروف وطأ غزالة، حينئذ هذا الوليد اذا اسمه خروف شكله شكل خروف اللي جابته الغزالة، واضح؟ نرفض هكذا، هذا حينئذ يجوز صيده ولا كفارة في صيده. فنراعي الاسم، اسم الوليد اذا من اذا كان الوليد يطلق عليه اسم غزالة هذا لا يجوز صيده، واذا اصطاد الحاج يجب ان يدفع كفارة. اذا كان اسمه خروف او حمل خروف، يعني صغير الخرفان صغير الظن، واضح؟ هذا لا يجب عليه كفارة. قال ولا بأس بقتل الافعى ايضا والعقرب والفأرة وبرمي الحدأة، مجرد ترميها مو تقتلها، ترميها بحجارة مو ان تقتلها، كانت تطيرها، والغراب رميا لا قتلا. ولا بأس بقتل البرغوث يجوز، وفي الزنبور تردد، بعضهم قال هذا يجوز قتل الزنبور لانه مضر، كل حيوان مضر، مخيف مو مضر، مخيف لسان الرواية، كل حيوان مخيف، كل حشرة مخيفة تخاف بها على نفسك يجوز لك قتلها، والزنبور مخيف يعني وان كان خوف قليل لكن على كل حال مخيف فيجوز لك ان تقتله. بعضهم قال لا، على كل حال هذا انت محرم ولا يجوز لك ان تقتله، لانه على كل حال حيوان واذا قتلته تدفع الكفارة. المصنف ما اختار اي من القولين، تردد. قال والوجه، لا اختار هنا، قال والوجه المنع، يعني يحرم قتل الزنبور ولا كفارة في قتله خطأ، اذا قتلت الزنبور خطأ لا كفارة، وفي قتله عمدا، اما اذا قتلت حينئذ اذا صار حرام يجب ان تدفع كفارة، وفي قتله عمدا وهو حرام قلنا حسب رأي المصنف قتل حرام، صدقة كفارتك صدقة، تعطي صدقة باي مقدار كان ولو بكف من طعام، حتى لو كف طعام. ويجوز شراء القماري، نوع من انواع الطيور، والدباسي، واخراجها من مكة على رواية، واضح؟ لكن ولا يجوز قتلها ولا اكلها وين في داخل مكة، توديها البلدك هناك تقتلها تاكلها يجوز، لكن تشتريها في مكة وتاكلها في مكة ما يجوز، واضح؟ هذه الامور التي لا يجب فيها الكفارة، يعني لا تحرم الا الزنبور طلع انه حرام والبقية مو حرام. واما قال الثاني ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان، هذا الاشياء المحرمة صيدها محرم قتلها محرم، حينئذ لانه محرم يجب ان تدفع الكفارة اذا فعلت هذا المحرم. وهذا القسم ضربان، ما له بدل وما ليس له بدل. قال الاول ما لكفارته بدل على الخصوص، بدل اذا مثلا تقتل مثلا النعامة، فاذا قتلت النعامة يجب ان تدفع بدنه، واضح؟ يعني بعيره، اذا تعجز تدفع ثمنها، اذا تعجز ماذا تصوم عن ذلك الثمن بضعة ايام كما سنوضحها. اكو بدل الكفارة، مثلا تقول قلنا بدنة اذا ما موجودة بدنة تدفع فلوسها، ماكو فلوسها تصوم، اذا اكو ابدال لهذه الكفارة. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني من الحيوانات التي يحرم صيدها واذا اصطدتها تدفع كفارة ولا بدل لتلك الكفارة، لا بدل. هذا القسم الاول بي بدل، نقرأ. قال الاول ما لكفارته بدل، يعني اذا قتلت اذا اصطدت هذا الحيوان تدفع الكفارة والكفارة لها بدل، اذا عجزت عن هذه تدفع تلك على الخصوص، يعني بدل مخصص ومعين بالشريعة بالروايات، واحنا الان نذكر البدل، كل كفارة نذكر بدلها. قال وهو، من هو هذا القسم، يعني هذا الحيوان التي، قال وهو كل ما له مثل من النعم، يعني من هو وهو، يعني هذه الحيوانات التي اذا قتلتها يجب عليك دفع الكفارة، يعني يحرم قتلها ويجب ان تدفع الكفارة، واي كفارة كفارة بدلية يعني الها بدل، اذا عجزت عنها تدفع بدلها. هذا اي حيوان، الحيوان اللي الى مثل اللي الى مماثل من النعم. النعم من هي؟ مرارا قلنا في باب الزكاة النعم هي الابل والبقر والغنم، واضح؟ هي هذه النعم، نعم الثلاثة لا تذكرون باب الزكاة. فتلاحظ مثلا النعامة، النعامة اذا قتلتها يجب ان تدفع بدنة، وهاي البدنة الها بدل اذا ما قدرت الصوم، واضح؟ الها بدل، واضح؟ الملاحظ ان هذه النعامة اللي يترتب على قتلها كفارة بدلية يعني قابلة للتبديل، هذه النعامة الها مثل من النعم، يعني الها مشابه من النعم. النعامة المن تشبه من النعم، واضح ان النعامة تشبه البعير من النعم لطول سيقانها وطول رقبتها فتشبه البعير، واضح؟ اذا هذا هو المقصود من الحيوانات التي اذا قتلتها وجبت عليك كفارة بدلية، هي الحيوانات التي لها مشابه من الأنعام الثلاثة، هاي نذكرها. قال وأقسامه خمسة، الأول النعامة اللي تشبه البعير لها مثل وهو البعير. قال وفي قتلها بدنة، واضح يعني بعيرة، كفارتك أنت تطي بعير كفارة. ومع العجز عن البعير عن البدنة، بدنة ماكو أصلا. قال تقوم البدنة، نسأل عن قيمة البدنة شكت. ويفض ثمنها على البر، وثمن البعيرة انوزع على وجوه البر والإحسان على الفقراء وعلى السبل الخيرية. قال ويتصدق به لكل مسكين مدان، كيف نوزع على البر والإحسان؟ بأن هذا الثمن نشتري به طعام ونوزع لكل مسكين مدين من الطعام، ثمن البدنة. ولا يلزم ما زاد على 60 عن 60، ومو واجب انه ماذا تدفع لأكثر من 60 فقير، واضح. فلا يلزم انه مثلا اذا انت وزعتها على 60 لا يلزم انه تدفع لأكثر من 60. ولذلك لو اطعمت مثلا 60 مسكين بثمن البقرة، بثمن البدنة عفوا، وزاد شيء من ثمن البدنة فهو لك، مو واجب عليك تصدق به، واضح. اذا ممكن ان يزود لك من ثمن البدنة اللي هي الكفارة، واضح. فاذا الواجب ان تطعم 60 مسكين، اكثر من 60 مسكين مو واجب، اذا زاد من ثمن البدنة شيء فهو لك. قال ولو عجز عن ثمن البدنة، ما عنده فلوس، صام عن كل مدين يوما، واضح. هو راح يوزع 60 مسكين، كل مسكين مدين، واضح. فراح يصوم حينئذ شهرين تقريبا، شهرين نعم، لان عندنا 60 مسكين كل مسكين مدين، فيصوم 60 يوم. قال ولو عجز صام 18 يوما، ما يقدر 60 يصوم 18 يوم. وفي هذا انتهى بالنسبة للنعامة. وفي فراخ النعامة، لو واحد قتل فرخ من فروخ النعامة، روايتان، احداهما مثل ما في النعام نفس الشيء، ايضا كل فرخة كفارتها بدنة، والاخرى من صغار الابل وهو الاشبه. رواية اخرى تقول لا، اذا قتلت فرخ صغير من فراخ النعامة فالواجب عليك ان تذبح بعير صغير ايضا، واضح، ككفارة وهو الاشبه. هذا القسم الاول، يعني النوع الاول من انواع الصيد الذي تجب فيه الكفارة، وتلك الكفارة تكون بدلية، تشوف من بدنة الى ثمن البدنة الى صيام 60 يوم الى صيام 18 يوم، كم بدل لها عدة ابدال. الثاني اقرأ، بقرة الوحش وحمار الوحش، لو صدت بقرة وحش او صدت حمار وحش. قال وفي قتل كل واحد منهما بقرة اهلية، يعني اليفة كفارة. ومع العجز يقوم البقرة الاهلية، يجب عليك ان تقوم سعر البقرة الاهلية شقد. ويفض ثمنها على البر، على البر، هاي محركة عندي بالضم ظهر بالكسر على البر، واضح. توزع ثمنها البقرة على وجوه الاحسان، كيف؟ ويتصدق به ثمن البقرة لكل مسكين مدان، كل مسكين مدين. ولا يلزم ما زاد على 30، تطعم 30 مسكين، كل مسكين مدين، باقي فلوس البقرة اللي انت تريد توزعها، واضح، بامكانك ان تحتفظ بها اليك. قال ومع العجز عن ثمن البقرة يصوم عن كل يوم، عن كل مدين عفوا يومان، يعني يصوم 30 يوم، وان عجز صام 9 ايام. اذا اللي يقتل بقرة الوحش او حمار الوحش يدفع بقرة، اذا ما يقدر يدفع بقرة يدفع ثمنها، يوزع يشتري بيه طعام يوزع على 30 مسكين، كل مسكين مدين، اذا ما استطاع يصوم 30 يوم، اذا ما استطاع يصوم 9 ايام. هاي خلاصة المسألة الثانية، واضح. الثالث، في قتل الظبي، في قتل الظبي بالواقع هكذا يقرأ، في قتل الظبي شات، الذي يقتل ظبيا يجب ان يدفع شات كفارة، ومع العجز يقوم الشات ويفض ثمنها على البر على الاحسان، كيف هذا؟ ويتصدق به بثمن الشات لكل مسكين مدان من الطعام، يشتري بثمنها طعام ويوزع مدين مدين مدين، يصير 2.5 كيلو تقريبا. قال ولا يلزم ما زاد على 10، مو واجب عليك تطعم اكثر من 10 مساكين، اذا طعمت 10 مساكين كل واحد مدين، الباقي من الطعام يبقى لك. قال فان عجز عن ثمن الشات صام عن كل عن كل مدين يوما، واضح، عن كل مدين يوما يعني صوم 10 ايام، فان عجز صام 3 ايام، واضح هذا.
قال وفي الثعلب والارنب شات وهو المروي، اذا تقتل ثعلب او تقتل ارنب تعطي شات كفارة وهذا مروي. وقيل فيه ما في الظبي، واضح انه كفارة قتل الثعلب وكفارة قتل الارنب هي الشات، وقيل انه كفارته كفارة قتل الثعلب والارنب نفس كفارة الظبي. واضح كيف وضحنا وفصلنا كفارة الظبي، وهو انه نفس الشيء شات لكن مع البدل، لا انه شات فقط، لا شات مع البدل. اذا لم تستطع من الشات تأتي بثمنها وتشتري به طعاما وتوزعه على 10 مساكين، كل واحد مدين، فان لم تستطع فصيام 10 ايام، فان لم تستطع فصيام 3 ايام، هذا ايضا قيل. قال والابدال في الاقسام الثلاثة على التخير، هاي الاقسام الثلاثة، قسم النعامة، قسم بقر الوحش وحمار الوحش، قسم الظبي، واضح، هاي الاقسام الثلاثة. الابدال مالتها على التخير، يعني من الاول تريد تذبح شات كفارة، تريد رأسا تشتري بثمنها طعام وتوزعه، تريد تصوم انت مخير، هذا قول. وقيل على الترتيب، لا على الترتيب وهو الاظهر، انه الواجب عليك ان تعطي شات بالنسبة لقتل الظبي، اذا تعجز تعطي ثمنها تشتري بطعام وتوزعه، اذا تعجز تصوم 10 ايام، اذا تعجز تصوم 3 ايام، مو رأسا تختار اسهل شيء تصوم 3 ايام وتخلص، لا على الترتيب مع العجز يعني، وهو الاظهر. هذا هو القسم الثالث. الرابع قال في كسر بيض النعام اذا تحرك فيها الفرخ بكارة من الابل لكل واحدة واحدة، لكل بيضة بكارة واحدة، واضح. اذا تكسر بيض النعام وبحيث الفرخ بداخل البيضة تحرك يعني كامل، يريد يطلع يريد يكسر البيضة ويطلع، انت كسرتها البيضة النعام، واضح، حينئذ يموت هذا الفرخ، يجب ان تدفع بكارة من الابل، يعني واحد من الابل صغير صغير بالسن، بكر فتى شاب، لكل بيضة بكر واحد بكارة واحدة، واضح، لكل واحدة يعني بيضة واحد يعني بكارة واحدة. قال وقبل التحرك، اما لو كسرت بيض النعام قبل ان يتحرك فيها الفرخ بعد دم مثلا، بعد ما صاير حيوان ما صاير نعامة داخل البيضة، كيف تفعل؟ مثلا انت اقتلت كسرت فت 3 بيضات مال النعام قبل ان يتحرك فيها الفرخ، ماذا تفعل؟ الجواب انك تجيب 3 ابل، واضح، من الفحولة، وتجيب 3 ابل من الاناث، واضح، يعني 3 اباعر و3 نياق، وترسل الاباعر على النياق فتطأها، فتحبل طبعا هاي النياق فتلد، ايش قد تلد؟ واضح، ايش قد تلد؟ حينئذ ما تلده كفارة تحتسب هدي وترسله الى مكة، واضح. انت كسرت 3 بيضات تأتي ب3 فحولة من الابل و3 اناث من الابل نفس العدد، وترسلهم ترسل الفحول على الاناث، فالناتج اولادها هدي كل كفارة، هذا هو كفارة الذي يكسر البيض. قال وقبل التحرك، يعني لو كسرت بيض النعام قبل ان يتحرك الفرخ في داخلها بعد دم بعد نطفة او بعد علقة، قال ارسال، فالواجب هو ارسال فحولة الابل في اناث منها من الابل بعدد البيض، البيض 3 تدز 3 فحول على 3 اناث، فما نتج الاولاد واضح المتولد من هذه النياق فهو هدي، يجب عليك ان ترسل الى مكة هدي الى منى. قال ومع العجز، تعجز عن هذا من عدة هالشكل، هو كاسر لعشرين بيضة مع النعام، يروح يجيب 20 بعير يرسل على 20 ناقة، عاش قد راح يتولد من عندهم، هذا حرامات، ما عنده مو قضية يعني ماذا يبخل، يفترض انه ما عنده. قال ومع العجز، هذا حينئذ تروح ميزانيته ما يبقى له شيء او ما عنده اصلا. قال عن كل بيضة شات، يعني يكفر عن كل بيضة بشات، يرسل شات الى مكة. ومع العجز حتى عن هذا عاجز، اطعام 10 مساكين يطعمهم، فان عجز حتى عن اطعام 10 مساكين عاجز صام 3 ايام، هاي كفارة اللي يكسر البيض قبل التحرك بيض النعام، واضح. هذه هي المسألة الرابعة او القسم الرابع، يعني المسألة الرابعة. القسم الخامس، يعني المسألة الخامسة، قال في كسر بيض القطة نوع من الحمام، والقبج ايضا نوع من الحمام كالدجاج، اذا كسرت بيضة، واضح، اذا تحرك الفرخ، يعني يمتى كسرت بيضهن؟ بعد ما تحرك الفرخ في داخل البيض، يريد يطلع وتكسرت البيض وخربت الشغل. قال وفي كسر بيض القطع والقبج، احنا نسميه قبج يعني بالفصيح في الكتب يكتبوه قبج، والقبج اذا تحرك الفرخ في داخل البيضة وانت كسرتها. قال من صغار الغنم، واضح كفارتك ان تعطي من صغار الغنم بعدد البيض، واضح تعطي كفارة من الغنم الصغار. وقيل عن البيضة مخاض من الغنم، كل بيضة تدفع لها مخاض من الغنم، وضحنا المخاض في باب الزكاة. وقبل التحرك، المخاض ببالي ابن السنتين، وقبل التحرك، اما لو كسرت البيض بيض القطع والقبج قبل ان يتحرك الفرخ في داخل البيضة، قال ارسال فحولة الغنم في اناث منها يعني من الغنم بعدد البيض، نفس مسألة بيض النعام. ايضا اذا كسرت البيض قبل التحرك، طبعا كله في حالة الاحرام، فيجب عليك كسرت ثلاث بيضات ان تجيب ثلاث فحولة من الغنم وثلاث اناث من الغنم، ترسل الفحولة على الاناث، الناتج منها اولادهن كل هذا هدي الى مكة او الى منى بعدد البيض. اذا كسرت ثلاثة تجيب ثلاث فحولة وثلاث اناث، اولادهم كلهم ترسلهم هدي الى منى. قال وقبل التحرك، ولو كسرت البيض قبل تحرك الفرخ في داخلها، ارسال، فالواجب هو ارسال فحولة الغنم في اناث منها من الغنم بعدد البيض، بيض ثلاثة ترسل ثلاثة على ثلاثة، فما نتج فهو هدي الى منى. فان عجز عن هذا كان كمن كسر بيض النعام. الذي يكسر بيض النعام شنو الحل؟ هنا نفس الحل، قلنا عن كل بيضة شات، اذا عجز يطعم 10 مساكين، اذا عجز يصوم 3 ايام، هذا حله. ثم قال الثاني ما لا بدل له على الخصوص، وهو 5 اقسام. واضح، بينا الحيوانات التي يحرم اصطيادها على المحرم، واذا اصطادها يدفع الكفارة، اي كفارة بدلية. ثم نبين في هذا البحث الحيوانات التي يحرم صيدها على المحرم، فلو صادها وجبت عليه الكفارة، لكن الكفارة لا بدل لها على الخصوص، يعني مذكور في الروايات بخصوصه، ماكو بدل خاص. وهو 5 اقسام، 5 مسائل، 5 انواع من الحيوانات. واضح، نحاول نقرأ بعضها ولو القسم الاول في هذه فيما تبقى من الوقت. قال الاول الحمام. شنو الحمام؟ اذا قتلت الحمام عليك كفارة وانت محرم في مكة. وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، يهدر صوت خاص، الهدير، هدير الحمام. يعب الماء يعني يشرب الماء شربا، مو مثل العصافير والدجاج ماذا تاخذ بمنقارها نقطة ثم تشير راسها ترفع لفوق تبلعها ثم تنزل راسها، لا الحمام ما يفعل هكذا، الحمام ينزل راسه يشرب مثل الحيوان الكبير مثل البقرة، يشرب شرب يعب عب ويقوم. وقيل كل مطوق، هذا اللي مطوق رقبته بلون معين، هذا هو الحمام. على كل حال هذا في تعريف الحمام. وفي قتلها شات على المحرم، المحرم الذي يقتل الحمامة كفارته شات، يجب ان يدفع شات كفارة. وعلى المحل في الحرم درهم، اما واحد محلل مو محرم بس طاب للحرم، طاب بالمكة، ان هذا اللي يطب هواي الى مكة، واضح، هذا ما واجب عليه يطبلها بحالة احرام، يطبلها هو بحالة احلال، لكن ما يجوز لان يصيد الحمام، اذا صاد الحمام يدفع درهم كفارة، درهم طبعا من الفضة. وفي فرخها للمحرم، اما المحرم الذي يقتل فرخ الحمام فعليه كفارته حمل، الحمل هو صغار الغنم. وللمحل في الحرم نصف درهم، اما واحد محلل مو محرم ويقتل فرخ الحمامة في الحرم في داخل مكة فكفارته نصف درهم. واضح، قال وللمحل، المحل الذي يقتل الحمام فرخ الحمام في الحرم، في الحرم نصف درهم كفارته نصف درهم. ولو كان محرما في الحرم، ولو كان محرما في الحرم، لو كان هذا الانسان محرم وقتل الحمامة بالحرم، هم محرم هم قتلها بالحرم، مو احنا ذاك ذكرناه فوق قلناه في قتلها شات على المحرم، نفرض ان المحرم ما قتلها في داخل مكة، واضح، خارج مكة خارج الحرم قتلها، افرض بالمشعر او بمنى قتلها، هذا عليه شات قلنا. اما هذا يقتلها بداخل الحرم، واضح، هذا قتلها بالمدينة نفرض حتى نتأكد انه خارج الحرم، هو محرم وباحرامه راح للمدينة، يروح لفد يوم ويرجع، قلنا يجوز، واضح، قتلها في المدينة خارج الحرم، خارج الحرم المكي فعليه شات، هذا لا هو محرم ويقتلها في الحرم في داخل مكة القديمة. قال اجتمع عليه الامران، واضح، اجتمع عليه كفارة الحل وكفارة الحرم. كفارة الحرم ماذا؟ كفارة المحرم شات، وكفارة المحل درهم، فيجب عليه أن يدفع شات ودرهم ككفارة. قال وفي بيضها، نقرأ مرة ثانية، قال ولو كان محرما، هو محرم وقتل الحمام وين في الحرم، اجتمع عليه الأمران، يعني كفارتان، كفارة المحرم اللي يقتلها خارج الحرم وهي شات، وكفارة المحل الذي يقتلها داخل الحرم وهي درهم. قال وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل، إذا تكسر بيض الحمام بعد أن تحرك الفرخ في داخل البيضة، كفارتك حمل صغير من الغنم، وقبل التحرك، أما لو كسرت البيض قبل تحرك الفرخ في داخله، على المحرم درهم، إذا أنت كنت محرم فيجب أن تدفع درهم، وعلى المحل ربع درهم، وإذا محل داخل مكة وهو محل وكسر البيض فعليه ربع درهم. قال ولو كان محرما في الحرم، أما لو كان محرم وكسر البيض داخل الحرم مو خارج الحرم، لزمه درهم وربع، يعني تجتمع عليه الكفارتان. قال ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، الحرام الحمام الذي يحوم حول الحرم والحمام الأهلي اللي يربوه بالبيوت قيمته واحدة إذا قتل في الحرم، واضح. ولكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمام الحرم، واضح. انت اذا قتلت حيوان اهلي بالاضافة الى انك تدفع كفارة، طبيعي تروح الاهل الحمام تطيهم فلوس الحمام، تطيهم قيمته، مو صحيح؟ بالاضافة الى الكفارة، كفارة لله، لكن فلوس الحمامة لاهل الحمامة. اما لو قتلت حمامة من حمامات الحرم فبالاضافة الى الكفارة تاخذ قيمتها، قيمة الحمام اللي قتلتها، وتشتري بها حنطة تطيها الحمام الحرم، واضح. اقرأ. قال ويستوي الاهلي، الحمام الاهلي وحمام الحرم في القيمة، قيمته وحدة اذا قتل في الحرام، اذا قتلت الحرام قيمته وحدة، لكن يشترى بقيمة الحرمي، يعني الحمام الذي هو يحوم ويطير ويعيش في الحرم، اذا قتلته فتشتري بقيمته، ماذا تشتري؟ علف لحمامه، يعني علف لحمام الحرم الباقي الموجود. هذا هو القسم الاول من الحيوانات التي يحرم صيدها، فاذا اصطدتها وجبت الكفارة ولا بدل لهذه الكفارة، ماكو عاجز، ما عاجز يجب ان تدفع هذه الكفارة، مو مثل هناك قلنا اذا عاجز الصوم 18 يوم، اذا عاجز الصوم 10 ايام او 6 ايام، لا هنا ماكو هيش تسامح، كفارة متعينة، واضح. الثاني والثالث ان شاء الله نأتي عليه في الدرس اللاحق، والحمد لله وصلى الله على محمد وآل محمد.